بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ومع الدرس الثاني من شرحي على عوامل الشيخ عبد القاهر الجرجاني رحمه الله تعالى، وما زلنا في المقدمة، ولا أقصد بالمقدمة مقدمة الكتاب، وإنما مقدمة وضعتها أشرح لحضراتكم فيها شيئا عن هذه الرسالة القيمة. وعدتكم سادتي الأفاضل في الدرس السابق أن أعمل لكم مقارنة بسيطة بين عوامل الجرجاني وعوامل البركوي. لماذا نقارن بين هاتين الرسالتين؟ السبب لأن هاتين الرسالتين اشتهرتا في مدارسنا الدينية بالتدريس، وتناول علماؤنا الأفاضل لهما بالشرح وبالتحشية، ولذلك كان لزاما علينا أن نبين الفروقات أو أهم الفروقات الموجودة بين هاتين الرسالتين. أولا، عوامل الجرجاني مؤلفه الشيخ أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن الشافعي الأشعري الجرجاني. هذا الرجل العالم الجليل له مؤلفات قيمة أثرى فيها المكتبة الإسلامية، سيما رحمه الله تعالى كتب وألف في إعجاز القرآن الكريم، فله رسائل مشهورة في ذلك، منها على سبيل المثال رسالته أو كتابه القيم الإعجاز القرآن، وكذلك عنده أيضا تفسير سورة الفاتحة، وله أيضا كتاب في النحو اسمه المغني، شرح فيه إيضاح أبي علي الفارسي. أهل التصانيف قالوا هذا المغني يقع في 30 مجلدا، وله أيضا الجمل شرح العوامل، وله أيضا كتاب في علم الصرف اسمه العمدة في التصريف. وكذلك أيضا من مؤلفاته الشهيرة دلائل الإعجاز وأسرار البلاغة وغير هذه الكتب والتصنيفات. وكما ذكرت لكم في الدرس السابق، مؤلف هذه العوامل الجرجاني هو الشيخ عبد القاهر الجرجاني، المتوفى سنة 471 للهجرة، وليس السيد الشريف الجرجاني كما توهم في ذلك أحد الأفاضل. أما عوامل البركوي فمؤلفه الشيخ تقي الدين محمد بن بير علي أفندي الحنفي الماتريدي البركوي، وقلت لحضراتكم المتوفى سنة 973 للهجرة، وقلت لحضراتكم في الدرس السابق أنه الجرجاني منسوب إلى منطقة جرجان، وبالفارسي تسمى جرجان، وهي موجودة حاليا في إيران على بحر قزوين. أما بركوي فمنسوب إلى بلدة قصبة اسمها بيركيو أو بيركلي أو بركلي أو بركلي. هذه المنطقة كما ذكرت لحضراتكم تقع في بالكسر. بالكسر هذه محافظة الآن من محافظات تركيا. وبهذه المناسبة دائما أنصح الإخوة الباحثين عندما يتكلمون عن شخصية منسوبة إلى بلدة من البلدات، أنصحهم أن لا يكتفوا بذكر ما موجود في الكتب القديمة مثل معجم البلدان لياقوت الحموي أو ما شاكل ذلك، لا، وإنما ينبه القارئ، يعني يفضل أن ينبه القارئ إلى وقوع هذه البلدة الآن، أين تقع؟ في أي دولة تقع؟ في أي محافظة تقع؟ ربما أحد الباحثين أراد وأحب أن يذهب إلى تلك الدولة وأن يرى تلك البلدة لكي ويرى معالمها الأثرية، فهذه زيادة معلومة أرى لا بد منها لكل باحث أنه يكتب اسم الدولة الموجود فيها تلك البلدة القديمة. عوامل الجرجاني اشتهرت في المدارس الدينية وعلى مدى قرون، يعني مئات السنين، تسمى بالعوامل العتيق. أما عوامل البركوي فاشتهرت بالعوامل الجديد، ولا شك السبب التسمية واضح أنه صاحب العوامل العتيق وفاته بينه وبين البركوي مئات السنين. من الفروقات بين عوامل الجرجاني والبركوي أنه الجرجاني رحمه الله تعالى، كما سنأتي بإذن الله تعالى إلى عوامله، نجده يتكلم عن العامل فقط، فلا يذكر المعمول ولا يذكر العمل في شيء. أما البركوي في عوامله فتكلم عن العامل والمعمول والعمل، علما أن الكتاب عوامل البركوي هو أخصر من عوامل الجرجاني، يعني عوامل الجرجاني أوسع من عوامل البركوي. من حيث ماذا؟ أوسع من حيث المعلومات، هناك إثراء في عوامل الجرجاني. أما من حيث المواضيع فعوامل البركوي على اختصاره ذكر مواضيع أكثر من عوامل الجرجاني. الجرجاني رحمه الله تعالى التزم فقط بذكر العوامل ولم يتكلم في رسالته عن المعمول والعمل، خلافا للبركوي. عدد العوامل التي ذكرها الشيخ عبد القاهر الجرجاني هي 100 عامل كما جاء في مقدمة كتابه، لكن الذي يسرد أو يستقرأ العوامل المذكورة عند الشيخ عبد القاهر الجرجاني يجد أنه أكثر من 100 بقليل، كما سنأتي إلى تفصيل ذلك بمشيئة الله تعالى. بينما العلامة البركوي ذكر لنا 100 شيء لكن العوامل ذكرها 60 عامل، والمعمول 30 والعمل 10، المجموع صار 100. لذلك في مقدمة رسالته القيمة العلامة البركوي ماذا يقول؟ يقول اعلم أنه يجب على الطالب أو على كل أحد معرفة 100 شيء، يعني يقول لابد لكل طالب معرفة الإعراب من معرفة 100 شيء، ما قال 100 عالم. هذا الآن هو عوامل البركوي رحمه الله تعالى، لابد لكل طالب معرفة الإعراب من معرفة 100 شيء. هذه 100 شيء قسمها 60 عامل، 30 معمول، و10 منها تسمى عمل وإعراب، هذا عطف تفسير لأن العمل والإعراب بنفس المعنى. لكنه بينما العلامة الجرجاني رحمه الله تعالى لا، لم يقل هذا، وإنما قال في بداية كلامه فإن العوامل في النحو 100 عامل. العوامل إذن 100 عامل عند الجرجاني، 60 عامل عند البركوي. البركوي رحمه الله تعالى أتى بهذه اللطيفة الحقيقة هي فعلا لطيفة، شيء جميل. يعني هو ذكر 100 كما ذكر الجرجاني، لكن ليست 100 عامل، وإنما 60 منها عامل. فالجرجاني ذكر 100 والبركوي أيضا ذكر 100، لكن 100 الجرجاني كلها عوامل، و100 البركوي تقسم إلى عامل ومعمول وعمل. يعني شيء جميل، فيه لطافة حقيقة. ستقولون الفرق واسع جدا بين 100 وبين 60، هل معقولة أنه 40 عامل من العوامل نسفها البركوي رحمه الله تعالى؟ الجواب لا إخوتي الكرام، العوامل التي هي عوامل عند الجرجاني هي عوامل أيضا عند البركوي أبدا، لكنه اختصرها. البركوي اختصر في السرد والعد، وهناك عوامل لم يجعلها من العوامل السماعية، وإنما جعلها من العوامل القياسية. فاكتفى مثلا أن يقول الأفعال تشمل الأفعال الناقصة أيضا، أما هذه العوامل لا، هي سماعية عند الجرجاني، لذلك اضطر إلى أن يعدها: كان، صار، ليس، هذه كلها حسبت أرقام، ولذلك زاد الرقم عند الجرجاني ونقص عند البركوي. لكن في الحقيقة في نهاية المطاف هي كلها عوامل عند العالمين الجليلين. عندنا هنا العوامل الجرجاني، التسمية مطابقة للمسمى. نعم صحيح، هي اسمها عوامل العوامل، ولم يتكلم إلا في العوامل، بينما سيدنا البركوي رحمه الله تعالى التسمية عنده من باب التغليب. يعني هو سمى رسالته بالعوامل، لكنه ذكر أيضا المعمول وذكر كذلك العمل. فلذلك نقول عند الإمام البركوي هذه التسمية هي من باب التغليب، باب التغليب، يعني غالب ما ذكر فيها العوامل، لكنه هذا لا يمنع أنه ذكر المعمول والعمل أيضا. أما عند الجرجاني لا، ليس فيه تغليب، وإنما التسمية مطابقة للمسمى. المقارنة الأخيرة هذه التي لم أجدها في كتاب أو في رسالة، وإنما هذا ما استنتجته في الحقيقة. الجرجاني نسبة إلى بلدة اسمها جرجان، إذن حرف الجاء موجود، هذا الحرف الذي يكتب كاف فوقه ماذا؟ فتحة، هذا موجود في اللغة التركية والفارسية وعندنا في اللغة الكردية أيضا. كذلك بركوي أيضا هذه الكاف أصلها جاء، لأنه أصلها برقوي قلنا أو برقلي فهي جاء. لكن لاحظوا هنا أنه الجاء التي في اللغة الفارسية قلبت إلى جيم، فجرجان صارت جرجان، والجاء في اللغة التركية قلبت إلى كاف فصارت بركوي بعد أن كانت جاء. هذا السبب، يعني ربما أصحاب الاختصاص في اللغات هم الذين يستطيعون أن يتوسعوا في هذا الأمر أكثر منا، لكن فيما يظهر لي والله تعالى أعلم أنه الجاء في اللغة الفارسية هي أقرب إلى حرف الجيم عند التعريب، عندما نعرب كلمة الجاء هو أقرب شيء عندنا إلى حرف الجيم، بينما هذه الجاء هي قريبة إلى حرف الكاف. مثلا عندنا من الكلمات التركية المشهورة على الألسنة بيوك، مثلا بيوك هذه لاحظوا قريبة على الكاف جدا. ومثلا في الفارسي أجر، يعني إذا لاحظوا عندما نريد أن نعربها نقول أجر مثلا، فهي قريبة إلى حرف الجيم. طبعا معلوم أنه حرف الجا لا يوجد في اللغة العربية، ولذلك عندما نعرب أي كلمة نريد أن نعربها أن نلفظها باللغة العربية نحتاج إلى هذه الجا أن نقلبها إلى حرف آخر يتناسب مع حروف العربية. وقلبها في الفارسي إلى الجيم وقلبها في التركي إلى الكاف يحتاج إلى بحث من أصحاب الاختصاص، ونسأل الله تعالى أن يعين أصحاب الاختصاص في البحث في أمثال هذه اللطائف اللغوية. الآن نأتي إلى شرح عوامل الجرجاني. عوامل الجرجاني، إذن احنا اولا سنشرح عوامل الجرجاني ولن نتطرق إلى عوامل البركوي على جلالة قدره، نحن لأنه نرى أنه دراسة عوامل الجرجاني أفضل، لكن سيأتينا كتاب آخر للعلامة البركوي سندرسه بإذن الله تعالى، وهو وهو رسالة في علم النحو. هذه الرسالة اسمها الإظهار. الإظهار ربما هو غير موجود، نعم في المستوى الأول، لا أكيد ما موجود في المستوى الأول ولا في المستوى الثاني ولا في الثالث، في المستوى الرابع. لاحظوا هنا في المستوى الرابع بإذن الله تعالى نأتي إلى كتاب الإظهار في النحو. هذا الإظهار في النحو هو للعلامة البركوي، حتى قالوا أنه هو عبارة عن شرح لعوامل البركوي. يعني هذا كتاب الإظهار نفس طريقة ومنهجية عوامل البركوي، لذلك لا نشرح عوامل البركوي لأننا سندرس شرحه أو ما هو بمثابة شرحه، وهي رسالة الإظهار. الآن نأتي إلى شرح عوامل الجرجاني الذي يسمى عندنا بسعد الله الصغير. هذه التسمية الحقيقة اللي هي الصغير، لماذا سمي بهذا الاسم؟ أولا المؤلف المعروف عندنا في مدارسنا بسعد الله، أو معروف أيضا بسعد الدين. لاحظوا هنا هذه الرسالة هي شرح عوامل الجرجاني، قال يليه شرحه المعروف بسعد الله الصغير لسعد الله البردعي. هذا الرجل سعد الله البردعي العالم الجليل الحقيقة لم يجد المحققون شيئا عن حياته وعن سيرته وعن مسيرته العلمية، لكنني بعد البحث والتمحيص ثبت عندي أنه هذا الرجل اسمه محمد، واسم والده أيضا محمد، لكن الألقاب لقب الأب ولقب الابن يختلف. لاحظوا كيف اختلف. اسمه محمد سعد الدين، طيب بن محمد سعد الله البردعي. طيب اسمه إذن محمد سعد الدين، اسم والده محمد سعد الله البردعي. هنا لماذا سمي بالصغير؟ هذه لفظ الصغير فيها قولان، فيها اتجاهان بعد البحث والتمحيص عندي. الصغير إما أن يكون وصف للمؤلف، هذا الاحتمال الأول، الاحتمال الثاني أن يكون وصفا للرسالة التي ألفها أو للشرح الذي ألفه. لا، ليس للرسالة، لأن هي شرح على الرسالة. إذن وصف للشرح الذي ألفه وكتبه على عوامل الجرجاني. طيب، إذا كان هذا وصف للمؤلف، إذا هو كان الصغير وحاشاه من الصغر لكن هكذا اشتهر، من هو إذن الكبير؟ إذا مشينا على هذا فالكبير هو سعد الدين التفتازاني. طيب، ما علاقة العلامة سعد الدين التفتازاني بشرح العوامل الجرجاني؟ الجواب عن ذلك، هناك شرح مشهور للعلامة مسعود بن عمر التفتازاني على عوامل الجرجاني، وجزى الله تعالى هذا الأستاذ الفاضل دكتور السعيد سليمان السعيد مطر، جزاه الله تعالى خيرا أن أخرج لنا هذا الشرح، حققه. فإذا الذين قالوا شرح سعد الدين الصغير أرادوا بذلك سعد الدين، يعني محمد سعد الدين الصغير، مقابل لسعد الدين التفتازاني الكبير. لكن لاحظوا هنا مكتوب سعد الله وليس سعد الدين. النسبة عندما قالوا سعد الله، هذه النسبة في الحقيقة هي للأب وليست للمؤلف، وهذه مما جرت على الألسن. فإذا قلنا إنه هذا الصغير والتفتازاني هو الكبير، كان المفروض هنا لا يقال سعد الله الصغير، لا، ماذا يقال؟ يقال سعد الدين الصغير مقابل سعد الدين ماذا؟ الكبير. وهذا الكلام في الحقيقة عندما عدت إلى كتاب حدائق الدقائق، وهذا الكتاب أيضا هو للعلامة البردعي رحمه الله تعالى، وجدته هنا ماذا يسمي نفسه؟ يسمي نفسه سعد الدين سعد الله. إذن هذا سعد الدين هو اللقب المشهور به، سعد الله هو لقب أبيه. فالذين هنا قالوا فيه سعد الله الصغير، ربما كان الأولى أن يقال سعد الدين الصغير وليس سعد الله الصغير. هذا الآن على الاحتمال الأول، أنه الصغير هو وصف للمؤلف، وهو وصف للمؤلف يقابله العلامة التفتازاني الذي هو سعد الدين الكبير. الاحتمال الثاني أن يكون وصفا للشرح، أن يكون وصفا لشرحه الذي ألفه. طيب، إذا كان وصفا لشرحه الذي ألفه، هل يوجد عنده شرح آخر كبير يوازي الشرح الصغير؟ قالوا نعم، عنده شرح اسمه حدائق الدقائق، لكن هذا ليس على عوامل الجرجاني، وإنما على أنموذج الزمخشري. فقالوا هذا الشرح الذي هو على أنموذج الزمخشري هو شرح كبير عندما يقارن بشرحه على عوامل الجرجاني، فهو شرح صغير. إذن الصغير الذي يقال مثلا سعد الدين الصغير أو سعد الله الصغير، إما أن يكون وصفا للمؤلف، وعندئذ لا ينبغي أن يقال سعد الله الصغير، وإنما سعد الدين الصغير، لأن يكون عندنا سعد الدين الكبير اللي هو التفتازاني. وإما أن يكون وصفا لشرحه على العوامل، ويكون سعد الدين أو سعد الله لا ضير في ذلك على الاحتمال الثاني، لأنه الصغير سيكون وصفا لشرحه هذا، وهو بإزاء الشرح الموجود على الأنموذج، والذي هو شرح كبير واسع مسمى بحدائق الدقائق. أقول قولي هذا، وأسأل الله تعالى القبول منا ومنكم إخوتي الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أستودعكم الله تعالى الذي لا تضيع ودائعه، أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم.